أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة أيضا أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرته، فلم تكلمه. قال الحديث لعروة ابن الزبير، لأنه الذي يروي هذه الرواية عن عائشة، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر. هاتان روايتان، أو هذه رواية نقلها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وما اتفق عليه الشيخان فهو قطعي ثابت باليقين عند جمهور القوم. وفي هذه الرواية أن فاطمة عليها السلام طلبت ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلماذا طلبت فاطمة ميراثها من رسول الله؟ والحال أن أبا بكر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فهل كانت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تجهل من أحكام الشرع ما يخصها، وكان أبو بكر يعلم بهذا الحكم دونها؟ وهل يعقل هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله أن يترك ابنته لا تعلم من أحكام الشرع ما هو خاص بها ويخبر الأجنبي عن حكم يخصها؟ هل يليق هذا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس هو المبلغ عن الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أم أنه كان لا يرى ابنته من المؤمنين فلذلك لم يكن يحرص على أن يقيها من النار، وهو الذي قال في حقها إنها سيدة نساء المؤمنين وإنها سيدة نساء أهل الجنة كما روى ذلك البخاري في صحيحه؟ أم أنه كان لا يراها من أهله، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله في حقها وحق علي والحسن والحسين لما شملهم بالكساء في حديث الكساء المروي في صحيح مسلم: اللهم هؤلاء أهلي. ولما دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله في قضية المباهلة في الرواية التي رواها مسلم في صحيحه أيضا عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، حينما أمره معاوية بأن يسب أبا تراب صلوات الله عليه، فامتنع سعد بن أبي وقاص واعتذر بأنه سمع في علي من رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مقالات، والثالثة كانت عندما نزلت آية المباهلة فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهلي. فإن كانت فاطمة من أهله فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، ويترك رسول الله صلى الله عليه وآله وقاية ابنته وهو الذي قد صرح بأنها من أهله؟ أم كيف يعقل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله تعليم ابنته هذا الحكم الذي يخصها، وهو الذي وصفه القرآن الكريم بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأين حرص رسول الله على ابنته من ألا تقع في مطالبة إمام المسلمين وخير هذه الأمة بعد نبيها، والغضب عليه ومقاطعته وهجرانه؟ كيف لا يحرص عليها من أن لا تقع في مثل هذه العظيمة من مخالفة إمام المسلمين؟ أم أنه انقلب رسول الله صلى الله عليه وآله مع ابنته من كونه الحريص الرؤوف الرحيم إلى أن صار في حقها العدو المبغض الشانئ؟ وهل هذا خلق رسول الله؟ فإن كان القوم لا يفهمون ما تدل عليه آيات القرآن في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانوا لا يفهمون إلا ما جاء في صحاحهم، فإننا ننقل لهم ما جاء في صحاحهم مما يدل على شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يبعد ابنته عن النار ويحرضها على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته أن تتحمل خشونة العيش من أجل أن تحصل على زيادة الثواب، وأن تفعل المستحبات وتتحمل مصاعب الحياة من أجل زيادة الثواب وعلو الدرجة. فكيف بمن يحرص على فاطمة في أن تعلو درجتها أن لا يحرص عليها من الدخول في النار بسبب ارتكابها للمحرمات، بأن تطالب بما ليس لها وبأن تهجر إمام المسلمين؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل ذلك، ثم حاشاه. فلننقل من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ما أشرنا إليه من حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته، وعلى أن تفعل المستحبات، وتتحمل خشونة العيش ومصاعب الحياة، وأن تصبر على ذلك رغبة في أن تنال ما عند الله من ثواب الصابرين وجزاء المحسنين. روى البخاري في صحيحه عن الحكم: سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي عليه السلام أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، تطحن فتعبت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تشكو له ما تلقى من صعوبة الطحن بالرحى. فأتى النبي صلى الله عليه وآله سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله عندما سمع أن ابنته قد أوذيت من طحن الرحى؟ فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلينا، يعني إلى بيت علي وفاطمة، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم احتراما له وتعظيما لشأنه، فقال على مكانكما، ابقيا في مضجعكما. هذا من حرصه عليهما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. النبي صلى الله عليه وآله علم ما لقيت ابنته من المشقة من طحن الرحى، ولكنه حريص على أن تحصل على الثواب. فإذا كان حريصا على أن تحصل على الثواب، فكيف لا يكون حريصا على أن لا تقع في المحرم؟ وروى البخاري في صحيحه تحت عنوان باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وطرق النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وعليا ليلة للصلاة. روى البخاري بسنده عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين، علي بن حسين، أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله ليلة، فقال: ألا تصليان، يعني ألا تصليان صلاة الليل، نافلة الليل وليس الصلاة المفروضة؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني نحن نائمون والنائم ميت، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والميت نفسه بيد الله، إن شاء أن يبعثه بعثه. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولم يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونحن لسنا بصدد مؤاخذة البخاري في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فيه وعن أمير المؤمنين ما فيه تنقيص لأمير المؤمنين ولا ما فيه تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وآله من انقطاع حجته، فإن هذه الرواية تدل على أن رسول الله قد أسقط في يديه، لا يملك جوابا لكلام علي. فنحن لسنا بصدد ما تدل عليه هذه الإضافات، وإنما نريد أن نبين أن هذه الرواية تدل على شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على علي وفاطمة، حتى إنه يوقظهما لصلاة الليل، وصلاة الليل مستحبة. فإذا كان حريصا على أن لا يترك أمرا مستحبا، أفلا يكون حريصا على أن لا يقع في محرم؟ وروى البخاري في صحيحه أيضا عن نافع عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، أن رسول الله جاء ولكنه رجع ولم يدخل. فذهب علي، هذه من عندي هذه الإضافة توضيحية، فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وآله فذكره للنبي، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وآله، أنك جئت إلى بيت فاطمة ولم تدخل. قال صلى الله عليه وآله: إني رأيت على بابها سترا موشيا، أي مزخرف، توجد ستارة، كانت توجد على بابها ستارة مزخرفة فلم أدخل. قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا أو موشية، أي منقوش. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، أن سبب رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله هو هذه الستارة المطرزة أو المزخرفة. فقالت: ليأمرني فيها بما شاء، ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى بيت فلان أهل بيت بهم حاجة، أي تصدقي به على هذا البيت فإنه يحوي أناسا فقراء. أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أن الله سبحانه قد أخرج للناس هذه الزينة، وأن الله لم يحرم على عباده ما أخرج من الزينة والطيبات والرياش، وهذا بعض من الزينة، وفاطمة يجوز لها ما يجوز للمؤمنين، ولكنه صلى الله عليه وآله لشدة حرصه على أن تنال ابنته فاطمة أعلى مراتب الكمال، ولشدة حرصه على أن لا تترك هذا المستحب، فإنه حرضها على التصدق بهذا الستر بأن رجع بعد أن وصل إلى بابها، والحال أنه بإمكانه أن يرى الستر من مكان بعيد وأن يعود من غير أن يعلم أحد أنه كان متوجها إلى بيتها ثم انصرف. فلماذا يأتي إلى باب فاطمة عليها السلام ليعلم أنه قد جاء قاصدا لها ثم يعود، ليعلم أنه إنما عاد لأمر؟ سبب ذلك ظاهر في أنه يريد تحريضها على التصدق. والتصدق هل هو من الواجبات؟ من المستحبات. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد بلغ من الحرص على ابنته فاطمة أن يحرضها على الصدقة المستحبة بهذا التحريض الأكيد، أفيعقل يا أصحاب العقول يا ذوي الحجة، أفيعقل أن يتركها تفعل المحرمات ولا يخبرها بأن هذا ليس لك وبأنك لا ترثين فلا تطالبي بما ليس حقك؟ وقد تمادى ابن حجر في فتح الباري في القدح في فاطمة عليها السلام، قدحا تقشعر منه الأبدان. فقد تعرض للرواية التي فيها أن فاطمة عليها السلام وجدت على أبي بكر لما قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة، لم تصدقه فاطمة، ولأنها لم تصدقه وجدت عليه ورأته قد حرمها من حقها وما كلمته إلى أن توفيت. روى ابن حجر رواية مرسلة، وهو الذي شرط على نفسه في أول كتابه في المقدمة، في مقدمة فتح الباري المسمات بهدى الساري، شرط على نفسه أن لا يستدل إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. تراه يأتي هنا للاستدلال بالحديث المرسل، يقول نعم روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة، لأنها كانت مريضة، عاد فاطمة فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك، قالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم، فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. يترك الرواية التي في صحيح البخاري ومسلم ويأتي إلى رواية مرسلة، يقول وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح. طيب ثم ماذا؟ الشعبي نبي؟ وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة لا إله إلا الله. ماذا يقول الإنسان؟ أليست فاطمة صحابية؟ أين الأدب؟ أين دعواكم حب الصحابة؟ أين دعوى احترام الصحابة وتوقيرهم؟ عندما يصل الأمر إلى أهل البيت، إلى سيدة نساء العالمين، إلى سيدة نساء أهل الجنة بحسب رواية البخاري، إلى سيدة نساء المؤمنين. ولا أدري هل يحتمل أن توجد امرأة تكون سيدة لفاطمة ليست في الجنة وليست من المؤمنين، إلا إذا كانوا يعتقدون أن حمالة الحطب يمكن أن تكون، لأنه لا يعقل إما أن تكون من أهل الجنة ففاطمة سيدتها، إما أن تكون من المؤمنين ففاطمة سيدتها. على أي حال، سواء كان الوارد عن النبي سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة، الجميع يدل على معنى واحد، وهو ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام أنها سيدة نساء العالمين، رضي من رضي ورغم من رغم، إلا أن يقول بأن سيدته حمالة الحطب، فهذا لا شأن لنا به. على أي حال، أين احترامكم لهذه الصحابية؟ تمادت وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. وقد قال بعض الأئمة إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه أن يلتقي فيعرض هذا وهذا، وفاطمة لم تلتقي بأبي بكر، كانت في بيتها. فالحديث يتوجه إلى عائشة، عائشة هي التي قالت فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. هذا طعن في فهم عائشة، فأين تعظيمكم لأم المؤمنين؟ أنتم تفهمون أكثر منها؟ على أي حال، يقول وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبا من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها، يريد أن يراوغ على جرأته على الله وجرأته على رسول الله صلى الله عليه وآله وجرأته على فاطمة، حيث وصف فاطمة بأنها تمادت على هجر أبي بكر، أراد أن يلطف الخطاب، يقول تمادت في حزنها، ليهون من وقع هذه الكلمة وليشوش على قبحها. ولا أدري، يخادعون الله وهو خادعهم، هل يظنون أنهم بذلك يستغفلون، على حد تعبير المحدثين يستغفلون الله؟ وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبا من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور، لماذا تغضب وقد ذكر لها أبو بكر الحديث عن رسول الله؟ لماذا لم تقبل منه؟ لماذا كذبت أبا بكر؟ يقول لم تكذبه، هي صدقت أبا بكر في الحديث، ولكن قالت هذا حديث مخصوص، نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلا أنا. كيف يقول نحن؟ يقول معاشر الأنبياء لا يورثون، لا يقول لا نورث، ثم يقول أنا غير مشمول، أنا مخصوص من بين الأنبياء. على أي حال، هذا لا أدري هل هذا مبلغهم من العلم، أو أنه أمر لا يحتمله عارف بأساليب اللغة العربية وبطرق المحاورة، وإنما تذكر على سبيل المراوغة. فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث، يعني إلا أنا. هذا كلام من أوتي جوامع الكلم؟ يعني أما كان النبي إذا كان يريد بيان حكم يعم جميع الأنبياء دونه، أما كان من المناسب أن يقول إن الأنبياء لا يورثون؟ لماذا يقول نحن لا نورث إلا أنا؟ ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبو بكر بالعموم واختلف في أمر محتمل للتأويل. فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك، فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال. طيب، إلى هنا وتبدأ كلمة أعتقد أن ابن حجر سيحاسب على كل ما صنعه في حياته في كفه، ويحاسب على هذه الكلمة حسابا منفصلا. قال: وأخلق بالأمر أن يكون كذلك، يعني لابد أن فاطمة قد رضيت. لم قال لما علم، لاحظوا التعريض، يعرض بفاطمة بنت رسول الله لما علم من وفور عقلها ودينها، يعني إن لم تكن رضيت فليست بذات وفور عقل ولا دين. أهكذا يتحدث عن فاطمة؟ أهكذا يطعن في وفور عقلها ودينها لأجل مسألة كما يقولون مسألة مذهبية، من أجل أن تنتصر في خلافك مع الشيعة حتى لا تقوم لهم الحجة عليك؟ تقول إن لم تكن رضيت فاطمة فليس في عقلها ولا دينها وفور. وإذا لم تكن فاطمة بذات وفور في عقلها ودينها فأنت وافر العقل والدين؟ إن لم تكن فاطمة وافرة العقل والدين، وهي التي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ووصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين، إن لم تكن هذه وافرة العقل والدين فأنت وأمثالك وافروا العقل والدين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله أولا وآخرا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا تحريف للرواية. الرواية سياقها، الرواية الواردة عندنا بسند صحيح سياقها هكذا. أنا سوف يعني أتحدث من حافظتي، وأنا بعيد العهد عن هذه الرواية، ولكني أتذكر تفاصيلها من غير ألفاظها. الرواية هكذا، الرواية تقول: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا ما الذي يفهم منه؟ أن أموال الأنبياء تكون للعلماء. فجاء بعد هذا ما يبين إنهم لم يورثوا يعني للعلماء دينارا ولا درهما. لا يأتي أحد ينازع فاطمة عليها السلام في ميراثها يقول إنني عالم والرسول قال إن العلماء ورثة الأنبياء. كلا، المقصود شيء آخر، إن العلماء ورثة الأنبياء وإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما أي للعلماء، وإنما ورثوا العلم. هذه هي الرواية الواردة عندنا. يعني البخاري روى رواية تدل على أن فاطمة لم تصدق صحابيا، فالصحابة ما كانوا يعتقدون عدالة الصحابة عامة. لاحظوا لفظ الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء فقد أخذ بحظ وافر، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت من كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نعم تفضل. هذه تكلمنا عنها أنها رواية لا أصل لها. أما الفقرة الأولى منها لولاك لما خلقت الأفلاك، نعم، أما الفقرة الأولى لولاك لما خلقت الأفلاك فإنها فقرة ثابتة بالتواتر، وأن الله سبحانه خلق الخلق للنبي صلى الله عليه وآله. وأما الفقرة الثانية والفقرة الثالثة فليس لهما أصل. الجزم بصدور النص سواء كان عن النبي أو عن الأئمة أو عن حاتم أو عن عنترة أو عن أي إنسان، الجزم بصدور كلام عن أحد أو بصدور فعل عنه يحتاج إلى تواتر، بأن ينقل الجم الكثير عن الجمع الغفير، بحيث لا نحتمل أنهم قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، مثل سماعك بوجود مدينة في طوكيو مثلا في اليابان باسم طوكيو، أو وجود مدينة في مصر باسم القاهرة، وأنت لم تر هذه ولا تلك ولكنك على يقين من وجودهما، لأن الجم الغفير قد نقل عن الجمع الغفير وجود هاتين المدينتين. وكذلك تعلم بوجود شخص في غابر الأيام اسمه حاتم وأنه كان كريما، وإنما علمت بذلك للتواتر. والتواتر على قسمين: تواتر لفظي بأن ينقل الناس في كل طبقة عين الألفاظ كما في الأشعار، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذه الألفاظ بنفسها قد قالها هذا الشاعر الفلاني. وكذا ما جاء عن الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. بهذه الألفاظ قال الفرزدق أبياته، فهذا تواتر لفظي. وقد يكون التواتر معنويا مثل كرم حاتم، هذا الراوي يقول إن حاتم قد ذبح جواده لضيوفه، وراو آخر يقول إن حاتم قد أعطى سيفه لأحد قومه، وراو ثالث يقول إن حاتم قد ذبح كبشا لضيفه. تختلف ألفاظ الروايات، ولكن الجميع يشترك في معنى واحد وهو الكرم. وكذا تواتر مثلا شجاعة عنترة، هذا يقول ضرب عنترة هذا الفارس بالسيف فطره فقتله، راو آخر يقول قد كان عند عنترة رمح وطعن به فارسا شجاعا فقتله، وهكذا. راو ثالث يقول إن عنترة قد كر على جماعة مؤلفة من 10 أشخاص فقتلهم جميعا. تختلف الألفاظ، كل رواية لها لفظ يختلف عن الآخر، ولكن يوجد معنى تشترك فيه جميع الروايات يسمى التواتر المعنوي. فإذا الحادثة تثبت بالتواتر، في زماننا هذا يقولون شهود العيان. المجازر التي حصلت في البوسنة والهرسك مثلا، العالم أثبتها بالشهادات التي جاءت من قبل أناس قد فروا من البوسنة، بحيث لا يحتملون أن هؤلاء الناس قد اجتمعوا في مكان واتفقوا على أن يختلقوا هذا الخبر. فالتواتر اللفظي والمعنوي يثبت ما قام عليه التواتر. وقد يكون الخبر غير متواتر، ينقله 3 أشخاص مثلا، إلا أن هذا الخبر يكون محفوفا بقرينة تفيد اليقين بصدوره، مثل أن يأتيك 3 أشخاص يخبروك بأن فلانا قد مات، وأنت عندك سابق علم بأنه يعاني من مرض عضال، وبأن علاجه أصبح متعذرا. فإذا جاء هذا الخبر، وإن كان خبر آحاد رواه 1 أو 2 أو 3، هذا كله خبر آحاد، وإن كان خبر آحاد غير متواتر، إلا أنه محفوف بقرينة تفيد اليقين. فإذا كان الخبر خبرا متواترا، تواترا لفظيا أو تواترا معنويا، أو كان الخبر محفوفا بقرينة تفيد اليقين، فإن هذا الخبر يثبت العلم بما جاء في هذا الخبر. وهناك مرحلة ثالثة من الإثبات، وهي الإثبات بما دون العلم، وهو الإثبات بالحجة الشرعية. والإثبات بالحجة الشرعية يكفي فيه أن يكون الخبر مرويا من طريق الثقات، فإذا روى الثقات خبرا جاز الاعتماد عليه في باب الأحكام الشرعية وليس في العقائد ولا في المعارف. هذه رواية تكلم عنها العلماء من قديم الزمان، الشيخ المفيد رحمه الله المتوفى سنة 413 ألف رسالة علمية في دراسة هذا الخبر، وأثبت في هذه الرسالة أنه خبر لا صحة له. ويوجد غير الشيخ المفيد رحمه الله ممن تعرض لدراسة هذا الخبر، وعلى أي حال فإن الخبر إن ثبت فإنما يثبت بالخصوصيات التي رويت، وهو أنه قد كانت هذه الحادثة مشوبة بالتهديد باستعمال التشنيع والتشهير والافتراء على أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يوافق، والانتهاء إلى قطع يده، يعني أن يشاع عنه أنه سرق ثم يقطعون يده، فماذا تصنع؟ توافق أو نشنع عليك ثم نأخذك بهذه الشنيعة ونقطع يدك؟ فهذا من الإكراه، ووزره أي وزر الإكراه على المكره، ومن أكره فإنه يعذر فيما أكره عليه. فالمسألة إذن محل بحث ودراسة، وكيف كان؟ فلو ثبت مثل هذا فلا يجدي من يتشبث بقشة هذا الخبر ليثبت خلاف ما قد ثبت باليقين من أن علاقة أمير المؤمنين عليه السلام بمن تقدم عليه في الخلافة لم تكن علاقة ودية كما يزعمون. ويكفي من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من أن أمير المؤمنين عليه السلام قد قال لأبي بكر لما أراد المجيء إلى بيته، قال: ولا يأتي معك عمر، أو كراء، فلتأتنا ولا يأتي معك أحد، ولا يأتي أحد غيرك. نستخرج نص الرواية حتى لا يتشبث غريق بهذه المسألة. صحيح البخاري وصحيح مسلم محضر. طيب، كلمة محضر نعم، هذه هي الرواية. فأرسل إلى أبي بكر أي علي، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. على أي حال فهذه لا تستر بهذا المنخل، وهذا فعل، والفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. إذا زوج الرجل ابنته لأحد فلا يدل هذا التزويج على أن بينهما مودة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج بأخت معاوية حينما كان أبوها زعيم قريش أعداء النبي صلى الله عليه وآله، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بمن؟ بنت زعيم اليهود، صفية بنت حيي بن أحطب كبير اليهود. فهل يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وآله على علاقة ومودة وصفاء بالمشركين وباليهود. لم لأنه تزوج ابنة زعيم المشركين أبي سفيان وابنة زعيم اليهود حيي بن أحطب، والزواج والمصاهرة تدل على التوافق والمودة. هنيئا لهم بهذه العقول. الخبر المشهور عند أهل الحديث له معنيان. المعنى الأول الخبر الذي يشتهر نقله، هذا معنى. وهذا المعنى أي الخبر الذي يشتهر نقله سواء كان رواته من الثقات أو لم يكونوا من الثقات، فإنه إذا ذاع صيته واشتهر نقله كثر نقله يسمى مشهورا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للخبر المشهور معنى خاص بالحديث الصحيح. الحديث الصحيح إذا كان سنده متصلا من طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد، رواه فلان عن فلان عن فلان، فهذا الخبر يسمى غريب لأنه ليس له إلا طريق واحد، وإن تعددت الوسائط لكنها وسائط، في كل حلقة يوجد شخص واحد، هذا يسمى حديث غريب. وإن وجد له، إن وجد للخبر سندان مثل روى فلان عن فلان عن فلان ورواه فلان عن فلان عن فلان، وجد سندان، فهذا حديث عزيز. وإذا وجد له ثلاثة طرق فهذا يسمى بالحديث المشهور. فالحديث المشهور له اصطلاح يعم الصحيح وغير الصحيح، والصلاح يخص الحديث الصحيح. المتواتر أكثر من المشهور. المتواتر يفيد اليقين والمشهور لا يفيد اليقين. هذه ليست مشهورة. لا، الحديث المشهور هو الذي يشتهر نقله بين المحدثين، أما ما يشتهر في زماننا هذا مثلا فهذا ليس من الحديث المشهور، لم يشتهر بين المحدثين. نعم، هم ملزمون بتخريج فعل أمير المؤمنين عليه السلام هذا على ضوء ما جاء في صحيح مسلم من أنه من بات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. نستخرج لفظ الحديث أيضا، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا لفظ حديث مسلم. نعم، في رواية فترضاها حتى رضيت، إن صحت الرواية عندهم فهل يدل على أنه قد غصبها حقها؟ هذه الرواية قد عرفت أنها إنما صحت عن الشعبي. الشعبي يدعي يرسل هذه الرواية، الحديث صحيح إلى الشعبي، ولكن الشعبي لم يحضر مجلس علي وفاطمة وأبي بكر، لم يحضر هذا، إذن روايته مرسلة، وإذا كانت مرسلة فحينئذ لا يعول عليها، ليست بحجة، ليست صحيحة، لأن الحديث الصحيح هو ما يرويه الثقة عن مثله إلى منتهاه، وهذا الحديث لم يصل. شرط الصحة أمران: اتصال السند، والشرط الثاني وثاقة كل واحد من الرواة وضبطه، وهذا الحديث سنده غير متصل لأن الشعبي لم يدرك عليا وفاطمة. وأما أنه إذا ثبت هذا وأنه ترضاها، فهل يثبت أنه غصبها حقها؟ نقول إن السؤال ينقلب فيقال إنها لو رضيت عليها السلام، لو ثبت هذا، لم يكن هذا مجديا، لم، لأننا لا نعلم سبب رضاها، لعلها غضبت لأنه غصبها حقها، ولكنها رضيت لأنها لم تجد لهذا الحق قيمة مثلا، مثل أن يسرق منك أحد مالا ثم يسترضيك فترضى، هل يدل هذا على أنه لم يسرق مالك؟ كلا، وإنما أعرضت عن المال الذي سرقه فرضيت. فنقول لابن حجر: حتى لو أثبتت هذه صحة هذه الرواية لا تجديك نفعا يا ابن حجر، لأننا لا نعلم سبب رضا فاطمة. أليس من المستقبح أن يتزوج الرسول صلى الله عليه وآله من بنت من لم يكن أصله طاهرا إن صحت على أي حال؟ هذا سؤال عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن لا نخوض في هذا الحديث ولا نتكلم فيه، والحمد لله رب العالمين.